أهلاً، أنا مرام وهذا بودكاست شاي حبق. هذا البودكاست راح يكون عبارة عن رحلة للحياة الطيبة، راح أشارككم فيه محطات ممكن تخلي حياتكم أفضل. في حلقة اليوم راح أتكلم عن موضوع يهم ناس كثيرين، وهو موضوع الاحتراق الوظيفي. ليش إحنا نحترق وظيفياً؟ أثناء عملي دائماً ألاحظ في نمط يتكرر علي باستمرار، وهو أنه مثلاً أكون في فترة معينة جداً متحمسة وأشتغل بساعات يعني طويلة وأكون جداً منغمسة بالعمل، ولكن اللي يصير أنه هذه الحالة بعد ما تستمر معايا أسبوع أو أسبوعين أبدأ بعدها يبدأ أدائي بعدها بالتراجع، بمعنى أنه يعني أشعر بشعور إرهاق وأشعر بشعور تعب وشعور يحسسني أنه خلاص يعني أنا ما أقدر أسوي الشغل هذا مرة ثانية. في البداية أنا كنت أتوقع أنه ممكن الموضوع يحتاج يعني مجرد راحة، يعني يوم أو يومين، بس أحياناً هذه حالة الإرهاق والتعب ممكن تستمر لأسبوعين كمان، يعني نفس الأسبوعين اللي الواحد يشتغل فيهم يحتاج كمان أسبوعين عشان يعني يريح من التعب اللي صار. طبعاً هذا الشيء كان يتكرر علي بشكل كبير. في البداية أنا كنت أحس أنه شيء عادي يعني، أو يمكن هو نمط في الشخصية وأنه عادي شيء أنا لازم أتعايش معه، بس بعدين لما كنت يعني حسيت أنه قاعد شوية يعيق مثلاً إنتاجيتي وإنجازي، بدأت أبحث في الموضوع وصرت جداً يعني مهتمة بكتب اللي تتكلم عن الأداء وسيكولوجية الأداء وكيف أن الإنسان يقدر يحسن أداءه، لغاية ما وصلت لكتاب اسمه Peak Performance. هذا الكتاب يعتبر صراحة من أروع الكتب وأجملها اللي تحلل أداء الإنسان. هذا الكتاب ألفوه شخصين، واحد منهم كان عداء جدا محترف، وكان عداء يعني كان عنده مسيرة يعني رياضية جدا ممتازة، والثاني كان مستشار قدر في عمر صغير أنه يتدرج بالعمل لغاية ما صار مستشار للبيت الأبيض، ولكن بعد كده وصل لمرحلة من الاحتراق اللي خلته ما يقدر يعني خلاص ماله نفسي يكمل في المجال وطلع وترك المجال تماما. فهذول الشخصين كلهم لاحظوا بأنه مسيرتهم مرت تقريبا بنفس المنعطفات. في البداية حماس شديد، انضباط بالعمل، ساعات تمرين طويلة، وصول لنجاحات بعمر جدا مبكر، بس اللي يصير مجرد ما أنهم يوصلوا للذروة النجاح فجأة خلاص يوقف الإنجاز عندهم ويحسوا خلاص إن هم ما عاد قادرين يكملوا. فهذا الموضوع خلاهم يبحثوا، يعني خلاهم أثار فضولهم، وقرروا إنهم يسووا بحث بناء على تجاربهم الشخصية وبناء على مقابلة ناس. في كتابهم Peak Performance أو الأداء العالي يتكلموا عن الأداء وكيف الإنسان يقدر يعلي أداءه، وركزوا بشكل عام على النماذج جدا ناجحة في المجتمع، إنه كيف هذه النماذج قدرت إنها مو بس توصل لأداء عالي، لا الأهم من كذا إنه قدرت كمان تحافظ على الأداء العالي. كثير مننا عادي يقدر يوصل لأداء عالي، كلنا كان عندنا مرحلة بحياتنا فيها أداء جدا عالي، ولكن اللي يصير إنه إحنا ليش ما نقدر نحافظ على هذا الأداء؟ ليش دائما نوصل نقطة أداءنا يكون فيها جدا عالي وبعدين فجأة نتراجع ويصير ما لنا قادرين نرجع لنفس المستوى؟ واليوم إن شاء الله راح أشارككم أهم النقاط اللي تعلمتها من هذا الكتاب واللي إن شاء الله تقدر تساعدنا إنه نحافظ على أداءنا. طبعا الكتاب فيه له نقاط جدا كثيرة، أنا حاولت إني يعني أجمعها أو أشوف أهم 9 نقاط وخليت كل 3 نقاط تحت سؤال. ولكن قبل كل هذا خلينا نتفق على قاعدة مهمة اتكلموا عنها الاثنين، وهي بأنه عشان نصل لنمو وعشان نصل للبيك بيرفورمانس في معادلة جدا مهمة، وهي أنه التوتر زائد الراحة يساوي النمو، بمعنى أنه growth يساوي stress plus rest. هذه القاعدة المهمة هي الأساس اللي انطلق منه الكتاب، وهنا يمكن يظهر الخلل اللي احنا نسويه. احنا دائما نركز على الاسترس، نركز على انه نضغط نفسنا نشتغل، بس ما نركز على الراحه، ما نركز انه كيف نرتاح، خاصة أنه الثقافة السائدة عندنا أنه من جد وجد ومن زرع حصد وأنه من طلب العلا سهر الليالي، كلها أمثال تحث الإنسان على أنه بس يشتغل، بس ما عندنا ثقافة أنه تعلمنا كيف نرتاح. وهنا يظهر الخلل الرئيسي. طبعاً الثلاث أسئلة اللي قررت أن من خلالها أسرد النقاط هي: أولاً كيف نعمل؟ السؤال الأول هو كيف نعمل؟ السؤال الثاني هو كيف نرتاح؟ والسؤال الثالث هو كيف نعيش؟ طيب خلينا نبدأ أول شيء بالسؤال الأول، كيف نعمل؟ طبعاً يتكلموا الكاتبين عن أنه في شيء اسمه استرس، اللي هو قلنا بمعادلة النمو. فلما نجي نشتغل ضروري الإنسان عشان يقدر يشتغل بأداء عالي أنه يحط نفسه تحت ضغط، ولكن هذا الضغط إحنا نسميه الضغط الإيجابي أو اللي هو التوتر الإيجابي. هذا التوتر الإيجابي هو اللي يخلي الإنسان أثناء عمله يطلع من منطقة الراحة. دائما إحنا لما نجي نسوي أعمالنا نلاحظ أنه أعمالنا توصل لمرحلة تصير روتينية، وهذا الشيء هو اللي يخلينا أحيانا خلاص يعني يصير مستوانا بالعمل ثابت ما يتغير. وهنا تصير المشكلة أنه يصير ما في نمو، لأنه ببساطة ما في تحدي. إذا الواحد كل يوم يروح شغله وكل يوم يسوي نفس الشيء نفس النظام، طب كيف رح يصير النمو؟ فهنا لازم إحنا نخلق لنا توتر أو استرس. هذا التوتر يطلعنا من منطقة الراحة ويخلينا نتحدى قدراتنا الذهنية والعقلية. هنا سموه عاد شيء اسمه ستريس بلوكس، بمعنى أنه نتكون عندنا نطاق، أو خلينا نقول نطاق زمني. هذا النطاق الزمني هو اللي نضغط فيه نفسنا. هذا النطاق الزمني حددوه بأنه غالباً مفروض يعني يتراوح ما بين 40 دقيقة لساعتين. طيب كيف مفروض نشتغل؟ هنا يتكلموا الكاتبين عن شيء اسمه البرفكت بيرفورمانس أو الأداء المثالي، وفي بعض الكتب يسموه الديليبريت براكتس أو اللي هو الممارسة الممنهجة، بمعنى أنه الإنسان لما يجي يشتغل يحاول أنه يكون الجلسة حقته، خلينا أقول الساعتين اللي قلنا عليهم، يكون واضح فيهم الهدف. يعني واضح أنا بهذه الساعتين إيش راح أسوي، هل أنا مثلا الهدف أني أسجل البودكاست، أو الهدف أني أخلص مثلا مقال، أو أخلص تقرير، أو أخلص عرض سعر. يعني لازم يكون هدفي جدا واضح أنه إيش بسوي بهذه الساعتين. ثانياً لازم الإنسان يكون فيه له هامش من التحدي، يعني لازم أنه الشغلة يكون فيها تحدي، ما تكون شغلة مرة روتينية، لا لازم يكون فيها مهارة جديدة أو يعني فيها تشغيل مخ، بحيث أنه الإنسان يقدر يعني يطور أداؤه. طبعاً بعد كذا بعد ما نوصل أو بعد ما نكون حددنا الأهداف من الجلسة حقتنا، لازم نعمل شيء واحد في وقت واحد. عمل شيء واحد في وقت واحد للأسف صار شيء يعني صعب الواحد يسويه، خصوصا في هذه الأيام. في هذه الأيام حتى لو الواحد جاء مثلا قرر أنه يبغى يسوي شغلة، إلا ما يدق التليفون أو يجي إيميل أو فجأة يفتح الواتساب ويلاقي نفسه بدل ما كان يسوي الشغلة، لا هو قاعد وقته صار عبارة عن رد فعل للأشياء اللي قاعدين الناس يطلبوها منه. وهنا يقولوا أنه لازم إحنا نبعد نفسنا عن المشتتات، يعني في هذه الساعتين اللي فيها الستريس بلوك لازم نبعد عن الجوال، مثلا نقفل النت إذا ما نحتاجه، نشتغل أوفلاين، نحاول أنه كل الأشياء اللي نحتاجها نحطها على الجهاز وبعدين نشيل النت عشان نمنع عن نفسنا المشتتات. فكل هذه الأمور تحت خانة كيف نعمل. طيب دحين إحنا اشتغلنا كيف نرتاح؟ هنا يتكلموا عن الراحة وكيف أنه الراحة أهميتها بنفس أهمية العمل إذا ما كانت أكثر. في هذا الكتاب ذكروا الكاتبين أمثلة كثيرة لرياضيين وكتاب كيف يعني كيف يهتموا ويتفننوا بالأوقات الراحة حقتهم. أهم شيء النوم مثلا. أنا كثير من الأحيان أسمع مشاهير أو يعني خصوصا رجال الأعمال يتباهوا أنه اللي يقول أنا بس أنام 4 ساعات أو بس أنام 3 ساعات وأنا أصحى من 4 وأنام 12. طبعا كل هذه أنماط مدمرة لدماغ الإنسان. النوم جدا مهم وجدا أساسي، وعدم النوم إذا ما أثر على الإنسان في البداية راح يبين تأثيره بعدين، راح يبين تأثيره على أداء الدماغ، على أداء العمل، ما في ذهن صافي، كل هذه الأمور جدا سيئة. فالنوم يعتبر من أهم الأشياء اللي لازم الإنسان يركز عليها عشان يوصل لأداء جيد. ثانياً في أثناء العمل إحنا قلنا أنه في عندنا الستريس بلوك، لازم نهتم بعدها أنه يكون في فاصل. واكتشفت أنه هذه بعض الأخطاء اللي أنا كنت أسويها، أحياناً أقعد على الجهاز ممكن 4 ساعات أو 3 ساعات بدون ما أعطي نفسي بريك، وهذا السبب هو اللي يسبب بعدين الشعور الاحتراق. فلازم الإنسان أول ما تخلص الساعتين لازم يقوم، يقوم وهو ما زال يحس إنه يبغى يكمل عمل. ليش؟ لأنه هذا الشعور هو اللي بعدين يخليه يرجع ويزيد، يعني يؤدي عمله بنفس الحماس، ما يصير عنده شعور الاحتراق. طيب بعد البريك اللي احنا ناخذه اثناء العمل، ضروري يكون في عندنا يوم في الاسبوع ما يكون في عمل، ممكن الجمعه او يعني يوم الجمعه او على حسب يعني كل واحد في اي دوله يختار اليوم اللي هو ما في عمل، وفعلا يختار انه هذا اليوم ما يكون في عمل ابدا، لانه هذا الانقطاع مهم انه الانسان يعني يبعد نفسه عن العمل. واللي لاحظوا بالابحاث انه احيانا الافكار الابداعيه تجي للانسان وهو بعيد عن العمل، فلازم الإنسان يكون عنده يوم بدون عمل. ثاني شيء أو ثالث شيء، لازم يكون في نعطي نفسنا إجازة بعد المهام، يعني مثلاً بعد تسليم مشروع، بعد تقديم تقرير، بعد إنهاء صفقة مهمة كانت يعني فيها ضغط كبير. لازم الإنسان يعطي نفسه يعني مثلاً نهاية إجازة أسبوع طويلة، أو مثلاً يعطي نفسه أسبوع إجازة. أنا كثير أسمع مثلاً بعض الناس يقولوا والله أنا صار لي سنتين ما طلعت إجازة، ولا صار لي 3 سنين ما طلعت إجازة. طيب كل هذه ممارسات خاطئة، يعني ما تصب في مصلحة الإنسان، يعني أو ما تدل على أدائك الجيد، بالعكس يمكن أدائك قاعد يتراجع بسبب أنه أنت ما بعدت عن الشغل أو أنت ما أعطيتي نفسك إجازة. نيجي كمان للممارسات، يعني في بعض الممارسات اليومية اللي هي زي مثلا التأمل، ممارسة التأمل برضها يعني ثبت أنها من أهم الأشياء اللي تساعد على انه الانسان يعني يوقف الافكار اللي بمخه، وانه يروق اعصابه ويحاول انه يعني يستجمع افكاره. طيب نجي لاخر فقره اللي هي كيف نعيش. طبيعي انه الاداء الانسان يعني او اداؤه في العمل ما ينعزل ابدا عن اسلوب حياته. يعني الناس اللي يقولوا والله انه ايوه انت لما تروح الشغل طلع حياتك برا، او لما تروح البيت خلاص شغلك ما له دخل، يعني هذا مره تفكير ما هو واقعي ابدا. طبيعي أن الإنسان وين ما راح بياخذ معاه بيته وشغله، فإنه أسلوب الحياة الجيد، مشاعر الجيدة كلها لها انطباع جدا مهم في العمل. فالفقرة الأخيرة تكلموا هنا عن كيف الإنسان حياته أو اللايف ستايل أو أسلوب الحياة، كيف أنا أخلي أسلوب حياتي يساعدني على أنه أدائي يكون عالي. أولا تكلموا على موضوع التخفف هنا أو المينيماليزم، أو أنه كيف أنه الإنسان كل ما كان أسلوب حياته بسيط وخفيف كل ما صار في كفاءة أعلى بالأداء. وهنا إحنا نتكلم أول شيء عن وجود روتين، وجود روتين يومي للإنسان، يعني إنه هو يكون عارف مثلاً في الوقت هذا أنا إيش بسوي، بعدين إيش بسوي بعدها، هذا يقلل القرارات للإنسان يفكر فيها خلال اليوم، وهذا الشيء يخلي الإنسان يعني تركيزه على الأهم. لأنه مثلاً إذا أنا كل يوم بفكر بالتفصيل يعني إيش بسوي، ما راح يكون عقلي يشتغل بنفس الكفاءة إذا أنا خليت بعض الأشياء ماشية يعني أوتوماتيك. إحنا عارفين إنه مخ الإنسان فيه له اللي يسموه الأوتوبايلوت أو اللي هو زي الطيار الآلي، وفي الجزء الواعي اللي هو يتحكم فيه. يمكن تقريباً 60% من الأشياء اللي إحنا نسويها هي أوتوبايلوت. ليه؟ عشان يعطي مجال لعقلنا أنه يركز على الأشياء المهمة. فإحنا كل ما صممنا الجزء الأوتوبايلوت أو الجزء الأوتوماتيكي بطريقة مدروسة، كل ما إحنا أعطينا مخنا المجال أنه يركز على الأشياء المهمة. من بين هذه أنه نقلل القرارات اللي نقررها. إحنا ممكن نشوف حتى أمثلة، يعني مثلا زي مارك زوكربيرغ أو ستيف جوبز اللي حتى كانوا يعني يلبسوا نفس الملابس دائما عشان يقللوا القرارات اللي يقرروها في اليوم. طبعا مو شرط الواحد يعني يوصل لهالمرحله، بس ممكن يعني مثلا يحدد مثلا اي ساعه بيصحى، يحدد ايش يفطر، مو لازم كل يوم شيء جديد. مثلا يحدد مثلا بالعصر ايش بيسوي، مثلا يحدد بالليل ايش يسوي. تحديد القرارات ويخلي الانسان ما يقع في النص ما عنده اشياء يعني ضايعه، لا خلاص هو ثابت، فيصير تفكيره على الاشياء المهمه. نيجي لشيء ثاني اللي هو الالتزام والانضباط. يعني بعد لما نسوي روتين حلو ومرتب، الأهم من كل هذا أن نلتزم فيه. الالتزام والانضباط هو من أهم يعني صفات أو الأشياء اللي تخلي الإنسان ينجح، أنه كيف الإنسان يقدر يلتزم وينضبط. أو البعض كثير من الأحيان يعني يقولوا أنه مش مهم أنه الإنسان يعني يلتزم وينضبط بالشيء وهو حاب يسويه. يعني الانضباط الحقيقي هو لما الإنسان يجبر نفسه أنه يسوي شيء لما يحس أنه هو ما يبغى يسويه. يعني انك تتمرن وانت تحس انك ما تبغى تتمرن، انك مثلا تصحي بدري وانت حاسه انك ما انت صاحيه بدري، لانه في هذه اللحظات بالذات هي اللي يبين فيها الانسان المنضبط عن الانسان الغير منضبط. طبعا نجي اخر شيء لاهم شيء والنقطه اللي قالوا لو يعني الواحد اخذ اي شيء من الكتاب ياخذ هذه، هي وجود معنى او غرض او زي ما سموه purpose في حياه الانسان، احساس الانسان انه هو في عنده غرض يعني اكبر منه يشتغل عشانه، من اهم الدوافع اللي تخلي الانسان يصل للبيك بيرفورمانس او انه يصل للاداء العالي. بمعنى انه شعورك مثلا بانه العمل اللي انت قاعد تسويه حاليا هو مو بس عشانك انت، لا هو في احد ثاني راح يستفيد منه مثلا، هذا الشعور هو اللي يخلي الانسان يعني يصل لاداؤه العالي. شعورك مثلا انت طبيب وتحس انه انت بعملك انه في حياة مثلا راح تستمر، او مثلا انت مثلا تشتغل باي مهنة وتحس انه في اشخاص قاعدين يستفيدوا من هذا الشيء، كل هذه العوامل هي اللي تخلي الانسان يعني يجتهد بانه يصل للبيك بيرفورمانس او اداؤه العالي. نقطة كمان نتكلموا عنها تحت هذا الجانب انه كيف نتجنب شعور الاحتراق الوظيفي. شعور الاحتراق دائما يقولوا لنا مثلا او كنا نسمع انه والله الانسان اذا شعر بالاحتراق الوظيفي انه يبعد عن المجال ويروح يسوي شيء ثاني، واللي صار انه بعض الناس يبعدوا وما يرجعوا للمجال مره ثانيه، واكيد مو هذا الشيء اللي احنا نبغاه يصير. ولكن هذول الكاتبين اقترحوا انه لما الانسان يشعر بانه هو قاعد يحترق وظيفيا، اقترحوا عليه بانه يعطي او يقدم تطوع في نفس المجال، بانه هذا الشعور يساهم بشكل كبير بأنه يودي شعور الاحتراق. بمعنى أنه مثلا لو سباح مثلا شعر في يوم من ما أنه هو خلاص ما يبغى يسبح كسباح رياضي، أفضل طريقة له أنه يروح يدرب سباحة مثلا للأطفال مثلا. شعوره بأنه كل مجهوده مثلا والخبرات اللي تعلمها بالسباحة قاعدة تروح للأطفال راح يعطي معنى للشيء اللي قاعد يسويه. والعطاء خاصة هذه الأيام صار يعني ما له حدود، ممكن العطاء يكون عن طريق السوشيال ميديا، ممكن يكون مثلا واحد يجمع خبرته في كتاب، أو واحد يتطوع فعلا يدرس ناس أو يعلمهم. عموما نقل المعلومات في مجالك قالوا من أهم الأشياء اللي تساعدنا على أنه نبعد عن الاحتراق الوظيفي. أتمنى هذه الحلقة تكون سبب أنه تساعدكم كيف تبعدوا عن مفهوم الاحتراق الوظيفي، وكيف ترفعوا أدائكم وتخلوه يصل للبيك بيرفورمانس أو الأداء العالي. وشكرا لكم.